بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر، للعلامة ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله. وقفنا عند مقدمة المؤلف. قال الشيخ الإمام العالم العلامة ناصر السنة قامع البدعة شيخ المحدثين أبو عبد الله محمد بن ناصر الدين رحمه الله، وجعل الجنة مأواه بمنه وكرمه، آمين. الحمد لله الذي رضي الإسلام لمن أحب دينا وغرس الإيمان في قلوبهم فأثمرت بإخلاص طاعته فنونا وغرس الإيمان في قلوبهم فأثمرت بإخلاص طاعته فنونا وأعانهم على عبادته عناية منه، فأعظم به معينا وحمى أعراضهم من الفساق الذين توعدهم بقوله تعالى يقينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. شوف المقدمة المناسبة، فإنه سيتكلم عن الدفاع عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ضد من تجاوز وأصابه السكر بل العته بل السفة. فقال: من قال بأن شيخ بأن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر. وانظر إلى الحقد كيف يصنع بالنفوس، كما قلنا في مبحث السكر، فإن الإنسان قد يتكلم بالكلام الذي لا يعقل، ولكن مرارة الحقد عظيمة ومرارة الحسد أليمة، فتنسي الإنسان حينئذ اتزانه، تفقد الإنسان اتزانه وتنسيه رشده والعياذ بالله. رجل يقول بأن من قال إنه ابن تيمية شيخ الإسلام كافر، تبقول ضال، تبقول منحرف. لكن اعلموا أنها دركات، تبدأ بضال، تبدأ بمنحرف، ثم تنتهي بأنه إيه؟ كافر. كما نقل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن الرجل الذي أفتى من لم يضع نعلي العالم فهو كافر. ليه؟ لأنه ركبها بذهنه الفاسد تركيبا أفضى به إلى الكفر. فإنما لم يضع النعلين للعالم دل هذا على عدم احترام العالم، عدم احترام العالم دل على عدم احترام العلم، عدم احترام العلم دل على عدم احترام الرسول الذي جاء بالعلم، عدم احترام الرسول دل على عدم احترام من نزل عليه هو جبريل، عدم احترام جبريل دل على عدم توقير الرب سبحانه وتعالى، وكلها وهذا كفر. يبقى بدأ من ايه؟ من وضع النعلين للعالم، وانتهى الى ماذا؟ وانتهى الى تكفير الشخص هذا، تكفير الشخص هذا. اللوازم التي تفضي الى الضلال والعياذ بالله. فما ضلت الجهمية الا باللوازم الفاسدة، ولا ضلت المعتزلة إلا باللوازم الفاسدة، ولا ضلت الأشاعرة إلا باللوازم الفاسدة، ولا ضلت التكفيريون إلا باللوازم الفاسدة، ولا زهقت نفوس فضلا أن تنتهك أعراض، ولا زهقت نفوس إلا باللوازم الفاسدة. فالحاكم كافر، من أعان الحاكم كان كافرا، العالم الذي لم يكفر الحاكم فهو كافر، من لم يكفر الكافر فهو كافر. وإذا كان كافرا فإنه يكون مباح الدم، وعليه فإن الإنسان يباح دمه بمثل هذه اللوازم الباطلة، بمثل هذه اللوازم إيه؟ الباطلة. فقدم الشيخ مقدمة مناسبة للموضوع، فهو يدافع في هذا الكتاب عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو لا يدافع عن شيخ الإسلام ابن تيمية عن شخصه. فما الفرق يعني بين أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية وبين أحمد ابن أبي دؤاد؟ الفارق حق حق رفع لواءه ابن تيمية، وباطل رفع لواءه بل وكفر رفع لواءه أحمد بن أبي دؤاد، لكن الأمة لا تدافع عن ابن تيمية لأنه ابن تيمية اسمه كده، ولا تدافع ولا تدفع أحمد بن أبي دؤاد لأنه أحمد ابن أبي دؤاد، وإنما يدافع عن الأشخاص إذا كانوا يحملون حقا، فيكون المدافع عن الشخص تبعا لا أصالة، وإنما يكون دفاع عن حق أصالة. فأنا أدافع عن شيخ الإسلام ليه؟ لأن الحق الذي عليه شيخ الإسلام أنا أدافع عنه، سواء مع شيخ الإسلام أو مع أحمد بن حنبل أو مع مالك أو الشافعي، وكذلك أرد على شيخ الإسلام إن خالف هذا الحق. فإذا عندنا يا إخواني أصالة واستقلال وتبع، والفرق بين الحزبية ونصرة الشريعة وحملتها فرق دقيق جدا. فإن دافعت عن الشخص تريد نصرته ولو كان بحق كان جاهلية، انتبه انتبه، لو دافعت عن ابن تيمية لكونه شيخك لكونه جارك لكونه صهرك وهو معه الحق، فدفعت عن شيخ الإسلام ابن تيمية نصرة له بطريق حق، كان باطلا وكان جاهلية. ومثل ذلك مثل رجل نزل ساحة الوغى فقاتل المشركين ليقال شجاع، ويذكر في الناس بالشجاع مع أنه يقاتل المشركين ولم يتعدى في قتال، إنما قاتل على وفق الشريعة، لكن لم يكن القصد لإعلاء كلمة الله، وإنما كان القصد لإعلاء إقامته. فمن دفع عن ابن تيمية قاصدا ابن تيمية ثم الحق تبعا كان عصبية وجاهلية، ومن دافع عن الحق ثم كان دفاع عن شيخ سام تبعا كان نصرة للحق وأهله. انتبهتم اخواني لهذا الضابط؟ بارك الله فيكم. انتبهوا لضابط ايه؟ لضابط ان انا ممكن اصلا ادافع عن الشخص بحق، نعم هو الشخص دفع الحق في المسألة، لكن انا ادافع عنه لشخصه، انا لا اريد ان شخص هذا يخطئ، انا لا اريد ان يقال اخطأ. لهذا لما كان قد وافق الحق في هذا ضد خصم انبريت للدفاع ايه عنه، لان لا اريد ان احدا ينال بايه بسوء. واخد بالك؟ انتبهوا. يبقى هذه مسألة في غاية الأهمية. لو دافعت في مسألة الإيمان، لو دافعت عن الحق مثلا، دافعت عن الحق لكون أهل السنة والجماعة ثم دافعت عن شخص معتنق ان هذا الحق، فتلك ايه؟ نصرة محمودة. لكن لو دافعت عن الشخص وهو يتبنى مسألة الإيمان تبنيا صحيحا، لكنك لا تريد الا نصرة هذا الشخص، وكانت نصرة قضية الشريعة تبعا، كانت جاهلية. كذلك لو دافعت عن شخص اخطأ لا لتعظم حرمة الحق ثم تمرر او تبين ان هذا الامام انما اخطأ في ذلك من غير موافقة لمنهج الفرقة، كان ذلك نصرة للحق وكان دفاعا عن الحق. انا سادافع عن مسألة الايمان التي علي السلف. ثم ان العلامة الالباني رحمه الله تعالى اخطأ في عبارة، فأنا أدافع عن الحق ثم أدافع عن الألباني ضد من يتهموه بالإيه؟ بالإرجاء، لكن لا أجعل ردي لعبارة الألباني دفاعا عن العالم فأقع في عدم الدفاع عن الشريعة، فيكون هذا أيضا خطأ ما يرضاه حتى الألباني رحمه الله تعالى، ما يرضاه. ولو علم أن شخصا دافع عنه لشخصه هذه مشكلة. طب إن قال أنا لا أدافع عن شخصي، أنا دافع عن حرمة العلماء، نقول نيتك هذه نية صالحة لدفع عن العلماء، لكن اعلم أن مسلكك مسلك غير شرعي، لأن الدفاع عن العالم لا يكون بإنكار ما ورد عنه ولا ب غض الطرف عنه، إنما يكون مع الإنصاف، فتقول بأنه قال، ولكنه لا يلزم من كل قائل قولا أن ينسب إليه معتقد الطائفة التي ينتسب إليها هذا القول. فليس كل من قال بقول المرجئة يكون مرجئا في مسألة، ليس كل من قال بقول الجميع في مسألة يكون جهميا. فإن الإمام أحمد رحمه الله قال في ابن خزيمة في قوله وهو يسأل حديث الصورة، قال هذا قول الجهمية. هل يقال ابن خزيمة جهمي؟ أبدا، ما يقال ابن خزيمة إيه؟ رحمه تعالى جهمي أبدا. فإذا لابد من مراعاة تلك المقامات حتى يعرف الإنسان مقامه الذي يقومه. فقال وحمى أعرضهم من الفساق الذين توعدهم بقوله تعالى يقينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فنحمد الله على جزيل نعمه بالإسلام، ونشكره على جميل كرمه وجميع الإنعام، ونسأله أن يقينا شر ذوي الهوى ويكفينا أذى الجهلة الطغام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة لا ريب فيها، وعقيدة سالمة لا تشبيه يفسدها ولا تعطيل يعتريها. ما هو أكبر. شوف يا أخواني، هذه مقدمة ولا معتقد؟ هذا معتقد ومنهج، خلاص هو خلص المسألة. رجل معتقد سلفي في الأسماء والصفات، رجل حارب أهل الأهواء، نسأله أن يقينا شر ذوي الهوى ويكفينا أذى الجهلة الطغام. رجل دافع عن شيخ الإسلام فقال وحمى أعرضهم من الفساق الذين توعدهم بقوله والذين يؤذون المؤمنات، إذن هو يحمي نفسه من ذلك ويدافع عن شيخ الإسلام. إذن مراد الكتاب انتهى في صفحة واحدة. فعقيدة سالمة في لا إله إلا الله لا تشبيه يفسدها ولا تعطيل يعتريها، ونقر بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فرارا من التشبيه والتمثيل وفرارا من التعطيل، تمجيدا له وتنزيها. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أكثر أهل العلم على أنه لا تقال إلا يقال وصفي عن سيدنا، وإن كان هو سيدنا. نعم، الذي أرسله رحمة مهداة. ليه يا أخواني ما يقال؟ لأن هذا ليس من تعبيرات السلف الصالح رحمه الله تعالى وعلى رأسهم الصحابة. فما كان الصحابة يقولون جاء سيدنا محمد، ذهب سيدنا محمد، قال سيدنا محمد، ما كانوا يقولون هذا. لكن قال رسول الله، قال نبي الله. يعني المسألة هنا ليس مسألة بدعة وسنة أو مسألة انحراف وكذا، وإنما هي أولوية استعمال طريقة السلف رحمه الله تعالى في كلامهم. نعم، وابتعثه نعمة لمن اتبع هداه، وجعله نقمة على من ابتدع بهواه. يا سلام، أرسله الله رحمة مهداة، إن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وابتعثه نعمة لمن اتبع هداه، وجعله نقمة على من ابتدع بهواه. إذن بعثة النبي نعمة لمن اتبع الهدى، ونقمة لمن ابتدع الهوى. فلطريقته النبوية يقتفي الأخيار، طريقة النبي يقتفي ويسلك الأخيار، ولا يكون الرجل من الأخيار إلا إذا كان تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبشريعته المحمدية يقتدي الأبرار، وعلى سنته المرضية يحافظ حفاظ الآثار. صلى الله عليه أفضل صلواته وأشرف، وحياه بأزكى تحياته وأطرف، وأكرم وأنعم وأكشف وعرف، ورضي الله عن آله صراط الأئمة وأصحاب هداة الأمة، ما أذهبت أنوار الحق ظلمات الباطل المدلهمة، وسلم تسليما. هذه مقدمة الفحول، هذه مقدمة الفحول. والإنسان يظهر معدنه ويتضح منهجه من طرف لسانه وإن تكلم بالعبارات القليلة. خلاص عرفنا من أول ما تتكلم في المقدمة، عرفناك عرفناك. أما بعد، فإن الله عز وجل وله المنة العظمى، أكمل هذا الدين، تممه حكما، وأشار إلى ذلك في كتابه المنزل على خير مرسل حتما يقينا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يبق بعد الكمال غاية تراد، ولا حكم يوجب، ولا فريضة تزاد. فكل ما يلصق بالشريعة بعد وفاة النبي فمحدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، واجبا كان هذا الزائد أو مستحبا. فالوجوب والاستحباب أمران شرعيان، من زاد شيئا من ذلك وأوجب على الأمة ما لم يوجبه الله واستحب لنفسه ما لم يستحبه الله ورسوله كان مبتدعا. اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص انتهت انتهت، كمل الدين. ولهذا كان من أخطر ما يكون في البدعة اتهام الشريعة بالنقص. أنت تقول هذه بدعة نرجو بها الثواب ونرجو بها التقرب إلى الله، لماذا لم يتقرب بها النبي؟ يا من تحتفل بمولد النبي الآن، شيء فعله رسول الله؟ أبدا. فعله الصحابة؟ أبدا. إذا ليس دينا. تقول والله يا أخي أنا أريد أتقرب إلى الله عز وجل بهذا، لأن إحياء ذكرى النبي يؤدي إلى معرفة الأمة به وكذا وكذا. نقول إذا أنت تزيد في الشريعة الآن، هذه زيادة في الشريعة، فلا ينبغي أن نزيد في الشريعة، لا من جهة السبب ولا من جهة الجنس ولا من جهة الزمن ولا المكان ولا القدر ولا الصفة. كل ذلك ينبغي أن تقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يبق بعد الكمال غاية تراد، ولا حكم يوجب، ولا فريضة تزاد. الحمد لله الحمد لله. والدين المشار إليه اليوم أكملت لكم دينكم، أي دين؟ والدين المشار إليه ما شرعه سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما شرعه بأمر الله ووحيه، بأمر الله ووحيه. فالنبي مبلغ، ليس مستقلا بالتشريع وإنما هو مبلغ، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم غير وحي قد أقره عليه الوحي، فعاد الأمر إلى إقرار الوحي، وكشف بإذنه عن حقيقة أوامره ونهيه. يعلم ذلك مبينا مشروحا من قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وخرج الإمام الزاهد الكبير أبو الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك المحجة من حديث سريج بن يونس عن المعافى بن عمران عن المعافى بن عمران عن الأوزاعي عن أبي عبيد يعني حاجب سليمان ابن عبد الملك عن القاسم بن مخيمرة عن ابن مضيلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسألني الله عز وجل عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني الله عز وجل بها. يعني أنا لا أعرض نفسي لهذا. ورواه أبو بكر ابن أبي علي فقال: حدثنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا أحمد ابن هارون، قال حدثنا سليمان بن سيف، قال حدثنا أيوب بن خالد، قال حدثنا أوزعي، قال حدثني أبو عبيد حاجب سليمان بن عبد الملك، قال حدثني القاسم خيمرة، قال حدثني طلحة ابن ضيلة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: سعر لنا يا رسول الله. فقال: لا يسألني الله عز وجل عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني بها، ولكن سلوا الله من فضله. هذا النبي، كيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ تابعهما أبو يوسف محمد بن كثير المصيصي وأبو المغيرة عبد القدس ابن الحجاج الخولاني وعيسى بن يونس عن الأوزعي بنحوه. وأبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك من ثقات تابعي أهل الشام، اختلف في اسمه فقيل حويي، سماه مسلم بن الحجاج في كتاب الكنى، وصدر به البخاري كلامه في التاريخ الكبير، وقال سماه هكذا عبد الله بن أبي الأسود، ثم قال: قال عبد الحميد بن جعفر حوي انتهى. وابن مضيلة مختلف في صحبته، فالجمهور أنه تابعي، كنيته أبو عوية كوفي، وقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا علي بن خشرم وعبد الله بن سعيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزعي عن حسان بن عطية قال كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن يعلمه إياها كما يعلمه القرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. تبعهما نعيم بن محمد عن عيسى ورواه روح بن عبادة وأبو إسحاق الفزاري ومحمد بن كثير المصيص عن الأوزعي نحوه. طيب، وجوب اتباع السنة، هذه مقدمة المصنف رحمه الله تعالى الدالة على عميق ما عنده من العلم وسلفيته رحمه الله تعالى وتورزه وخروجه وإعلان الرد على من انتقص شيخ الأمية رحمه الله تعالى، لكن يريد أن يقعد قواعد ويبين لك أنه ما يدافع عن شيخ الإسلام لكون ابن تيمية أبدا، تلك جاهلية، إنما يدافع عن حق. ولهذا سيقف كثيرا مع كلمة إيه؟ مع كلمة من قال إن ابن تيمية شيخ الإسلام كافر، ويتكلم عن التكفير والمكفرات، هل هذه الكلمة أصلا تكفر أو لا تكفر؟ قبل أن يدافع عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سيبين لك مصطلح شيخ الإسلام ما المراد به، وسيبين لك حكم من قال شيخ الإسلام يكون كافرا، كيف الكفر بهذا، هل ثبتت أدلة بأن هذا القول مكفر، ثم يبين لك من قال من العلماء بأنه شيخ الإسلام. إذن أنت تكفر أمة بأسرها، فالواجب على كل مسلم اتباع السنة المحمدية واقتفاء الآثار النبوية الأحمدية. فالواجب على كل مسلم اتباع السنة المحمدية واقتفاء الآثار النبوية الأحمدية التي منها التمسك بسنة الخلفاء الراشدين، هذا الواجب على كل مسلم اتباع السنة المحمدية واقتفاء الآثار النبوية الأحمدية، هذا الواجب، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، التي منها التمسك بسنة الخلفاء الراشدين. انظر يا إخواني، يعني المدخل في الاتباع قبل الكلام عن شيخ الإسلام، كلام عن شيخ الإسلام قضية فرعية بجوار الأصل الذي ينبغي يوصله، كما قلنا كلام عن الأشخاص ليس يراد للأشخاص، إنما الكلام عن الأشخاص يراد للشريعة، يراد لما وراء بنصرة الشريعة. نعم، فأنت تحارب أهل البدع والأهواء ليس لأشخاصهم ولكن لنصرة الشريعة، وأنت تمدح أهل السنة ليس لأشخاصهم بل لنصرة الشريعة. التي منها التمسك بسنة الخلفاء الراشدين والتبرك بآثار الأئمة المهديين، ولقد أقام الناس على ذلك بعد عصر النبوة زمانا، يعني على الاقتفاء وعلى الأثرية لا يعدلون بالسنة شيئا، تابعين للشريعة النبوية احتسابا وإيمانا، كما أشار إليه الإمام أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي في كتاب الحجة فقال وقد كان الناس على ذلك زمانا بعده، أي بعده صلى الله عليه وسلم، إذ كان فيهم العلماء وأهل المعرفة بالله من الفهماء، أي من الفقهاء، من أراد تغيير الحق منعوه، ومن ابتدع بدعة زجروه، فإذا كانت السنة قوية لا تسمح ببدعة ولو قلت. ولهذا الصحابة ما عندهم في هذا تراجع ولا تميع ولا توقف، لما قيل عبد الله بن عمر إن قوما خرجوا قبلنا يزعمون أن الأمر أنف وكذا، ماذا قال؟ قال لا أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وعلي رضي الله عنه ماذا صنع مع الروافض وماذا صنع مع الخوارج؟ فالصحابة ما كانوا يسمحون بأدنى شيء، فإذا وابن مسعود كذلك في الذين كانوا يذكرون في المسجد على غير الذكر المشروع، ماذا صنع وماذا فعل معهم؟ فأنكر أشد إنكار. فمن أراد تغيير الحق منعوه، من ابتدع بدعة زجروه. ولا يقوى الإسلام ولا تقوى السنة إلا بالقيام بهذا الحق. وإن زاغ عن الواجب قوموه وبينوا له رشده وفهموه. فلما ذهب العلماء من الحكماء ركب كل أحد هواه مع قلة أهل العلم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فيركب الواحد هواه ويحسب أنه ينصر الشريعة. تنصر الشريعة بأي شيء؟ تنصر الشريعة بالشريعة، تنصر الشريعة بالاتباع. في أي مقام تقومه لابد أن يكون مقام الاتباع. حتى الجهاد في سبيل الله ترفع سيفك وأنت تقول هذا لله، نقول لابد أن يكون بوفق الكتاب الهادي. فلا سيف ناصر إلا بكتاب هادي، لابد يحرك سيفك هذا الكتاب الهادي. فإن حركته في غير محله عوتبت وكانت الملامة عليك يا أسامة. علامة تقتل رجلا قال لا إله إلا الله، ماذا تصنع يا أسامة بلا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه ما قالها إلا تعودا. قال هل شققت عن قلبه؟ وأسامة يقاتل لإعلاء كلمة الله عز وجل. قال فلما ذهب العلماء من الحكماء ركب كل واحد هواه، فابتدع ما أحب وارتضاه وناظر أهل الحق وناظر فابتدع ما أحب وارتضاه وناظر أهل الحق عليه. صاحب الهوى هذا يناظر أهل الحق على الحق، ويحسب أنه يحسن صنعا وأنه ينصر دينا وأنه يقيم سنة، وهو يرد سنة وينصر بدعة. ودعاهم بجهله إليه، أي هذا المبتدع دعا الناس إلى الهوى بجهله، وزخرف لهم القول بالباطل فتزين به، أي تزين الباطل بهذا. وكلما ازداد الإنسان زخرفة الباطل كلما ابتعد. لا تفرح بفصاحة ترد بها سنة وتقام بها بدعة ويعتدى بها على عرض ويسفك بها دم، فما زاد ذلك على إبليس شيئا، فلا أفصح منه ولا أكثر زخرفة للباطل منه. فإن إبليس يمني الناس ويغرهم ويزخرف لهم. فليست الفصاحة محمودة إلا إذا كانت فصاحة عن حق، كما أن التلعثم والعي ليس مذموما إلا إذا كان قصورا عن نصرة الحق. فمن نصر الحق رافعا الكلمة أو ناصبا لها أو جارا لها، رفع الحق وانتدب نفسه لذلك كان محمودا. ومن نصر الباطل ولو تكلم بوجوه العربية كلها ولو اجتمع فيه نحو سيبويه ولغة الأصمعي وفصاح وشعر حسان، كل ذلك ما كان صاحبه محمودا. فزخرف لهم القول بالباطل فتزين به وصار ذلك عندهم دينا يكفر من خالفه. أنا عايزك تنتبه لهذه الكلمات، بارك الله فيك، تنتبه لهذه الكلمات. يوما كانت السنة عزيزة كان يقلم أظفار هؤلاء، لكن لما قال العلماء تسلط أهل الهوى، فماذا صنعوا؟ زخرفوا الباطل وزينوه حتى صار هذا الباطل دينا يكفر من خالفه، صار معتقدا عند الناس هو ده الحق. من خالف كان ايه؟ كافرا، كما فعلت المعتزلة. من خالف القول في القرآن هذا، من يقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، كان كافرا يستحق القتل. هذا الكلام ليس على وجه المبالغة. ويلعن من بينه، لكن ايه يلعن؟ هو مشكل هنا بالضم؟ نعم. قال وصار ذلك عندهم دينا يكفر من خالفه ويلعن من بينه، وساعده على ذلك من لا علم له من العوام، ويوقع به الظنة والاتهام. ووجد على ذلك الجهال أعوانا لما قال هذا الكلام وتعدى وجد على ذلك الجهال، فالجهال أتباع كل ناعق. فظن الشخص هذا صاحب الباطل أنه لما تبعه وسمعه آلاف بل ملايين من الجهال ظن أنه على الحق، واستدل على ذلك بالنصوص كما عند مسلم: ثم يجعل له القبول في الأرض. فظن أن نصرة العوام لباطله أن هذا من القبول الذي جعله الله عز وجل له في الأرض، وهذا استدراج بعد خطيئة. ومن أعداء العلم أخدانا أيضا يعاونه من ذلك من أعداء العلم، فيكون بطانة صاحب الباطل إيه؟ إما عوام ما يفهمون شيئا، وإما طلبة علم مرتزقة يعاونون لأغراض دنيوية، أتباع كل ناعق ومجيب كل ذاعق، لا يرجعون فيه إلى دين، ما يرجعون إلى دين، ولا يتمسكون فيه بدليل، ولا يعتمدون على يقين قد تمكنت لهم به الرئاسة، أن يكون له حظوة، أن تكون له المكانة، هذا الذي يعنيني. ولهذا فلتلوى أعناق الأدلة ولتلوى أعناق النصوص من أجل تلك الرئاسة أو المكانة التي تكون عند الناس. فزادهم ذلك في الباطل نفاسة، سنحصل الرئاسة. لذلك زادهم في التمسك في على ما هم عليه من الباطل نفاسة تزينوا بها للعامة. فضيلة الشيخ الهمام شيخ الإسلام الصغير تفضل، فظن بذلك أنه شيخ الإسلام بحق، ونسوا شدائد يوم الطامة. فزادهم ذلك في الباطل نفاسة تزينوا بها للعامة ونسوا شدائد يوم الطامة. ثم روى الشيخ نصر بإسناده إلى محمد بن عبد الله ابن أبي الثلج قال: حدثنا هيثم بن خارجة قال: حدثنا هيثم بن عمران العبسي سمعت إسماعيل بن عبيد الله المخزومي يقول: ينبغي لنا أن نتحفظ ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال: وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهو بمنزلة القرآن. ثم ذكر في معناه عدة أحاديث وآثار مروية في وجوب اقتفاء السنة النبوية، التي منها حكم مسألة الوعيد والقطع بالنار لأحد من أهل التوحيد. شوف الدخول للموضوع، الغرض يا أخواني في الردود تعليم الأمة، الغرض في الردود نصرة الحق. طيب الأول قال: أثبت على الاتباع واحذر الذين يزينون الأقوال الباطلة ويزخرفونها، فهؤلاء من أتباع إبليس. إذا عرفت ذلك فمن مسائل الباطل التي ينشرها أهل الباطل مسألة الوعيد والحكم على أصحاب المعاصي بالتخليد والقطع به لأحد، أي بالنار والعذاب لأحد من أهل التوحيد. وهذه أول مسألة فيما قيل وقع فيها النزاع الطويل، وبسببها حدثت بدعة الاعتزال وارتكس أهلها في دركة الضلال. ففي زمن التابعين كالحسن البصري وابن سيرين اختلفت طائفة جلة في حكم الفاسق من أهل الملة، والتي بها اعتزل واصل بن عطاء المعتزلي حلقة الحسن البصري، وقاتل الله الجهل، وتكون الأمور صغارا فتصبح بالهوى كبارا وجبالا، ولو سكت من لا يعلم لانعدم الخلاف. فذهب أهل السنة والجماعة إلى أنه لا يخرج من ملة الإسلام بفسوق عن الطاعة، وطائفة حكمت بأنه لا مؤمن ولا كافر لكنه يخلد في النار بما ارتكب من الكبائر. اسلوب ابن ناصر الدمشقي راقي ادبيا، فيسوق مسائل العلم في سياق مقبول من جهة الادب والفصاحة. فذهب اهل السنة والجماعة الى ان الفاسق لا يخرج من ملة الاسلام، وذهبت المعتزلة الى انه في منزلة بين المنزلتين، هذا في حكم الدنيا، وفي الاخرة فانه مخلد في النار. وكان هؤلاء فيما خال من الزمن يجلسون لأخذ العلم في حلقة الحسن، فاعتزلوا الحلقة لمخالفتهم أهلها بما تقدم، فلقبوا بذلك معتزلة، فطارة تنسب، معلش أنا بعمل كده كتير يعني أحسن تاخدوه عليها الحاج. فلما اعتزلوا حلقة الحسن سموا معتزلة، فطارة ينسب أهل البدع إلى الإيه؟ إلى بدعتهم، وطارة ينسبون إلى إمامهم فيقال الأشعار نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، ويقال المعتزلة نسبة إلى الاعتزال، والقدرية نسبة إلى الخوض في القدر، والخوارج نسبة إلى بدعتهم إلى الخروج، وهكذا. لكن فالقوم بذلك معتزلة، لكن عن الخير إلى المأثم، اعتزلوا الخير إلى المأثم، ثم أطلق الاعتزال على مذهبهم شهرة فصار مذهب الاعتزال، وكان ذلك على رأس المئة الثانية من الهجرة، ثم اتسع عليهم مجال الاعتزال مع ضيقه فتاهوا عن الحق وضلوا عن طريقه. وذهبت الخوارج إلى أن المسلم صاحب الذنوب الكبار كافر عندهم مخلد في النار، وهذا مذهب باطل أحدثه أهل المروق بتكفير من كان من أهل القبلة بالفسوق. والحق الذي لا ريب فيه ولا خلل يعتريه أن الحكم على مسلم معين بدخول النار غير جائز على ما جزم به جمهور أهل العلم بالآثار والأخبار، غير جائز على ما جزم به جمهور أهل العلم وحمال الآثار لانتفاء حكم الوعيد عنه وخروجه سالما منه، إما بتوبة خالصة أو حسنة ماحية أو مصيبة مكفرة أو شفاعة مقبولة ماضية. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل الذي ذكره إعلاء للسنة رحمة الله عليه في كتاب السنة الذي رواه أبو العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله الفارسي الاستخري عن الإمام أحمد قال: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الآثار وأهل السنة المتمسكين بعروتها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فذكر السنة ومنها قال: والكف عن أهل القبلة، ولا نكفر أحدا منهم بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء وكما روي، ونصدقه ونقبله ونعلم أنه كما روي نحو ترك الصلاة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام فاتبع الأثر في ذلك ولا تجاوزه. وذكر بقية شرح السنة ومعنى هذا الاستثناء المذكور. يروى عن الزهري وغير من أئمة المأثور من أن حديث لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن ونحوه من الأحاديث يؤمن بها وتمر على ما جاءت كما أمرها من كان قبلنا ولا يخاض في معناها، والذي عليه إجماع أهل الحق، يعني لا يخاض في معناها الخوض الباطل، والذي عليه إجماع أهل الحق على أن الزاني ونحوه من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة. ثم قال: يبقى هنا بين أنه لا يجوز الحكم على صاحب المعصية بالإيه؟ فلو إن عندك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مثلا كافر، فكيف تدعي أن من قال فيه أن شيخ الإسلام يكون كافرا؟ أليس ذلك يستلزم توافر شروط وانتفاء موانع مثلا؟ طيب، ثم بين عدم جواز اللعن، فقال: وقال العلامة شيخ الإسلام محي الدين أبو زكريا النووي رحمة الله عليه: واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا قالوا لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس. لما لعن المعين الصواب من كلام أهل العلم أنه لا يلعن المعين، المعين الحي هذا لا يلعن سواء كان مسلما أو كان كافرا أو دابة أو غير ذلك، لا يجوز هذا على الصحيح من قولي أهل العلم، وإلا فبعض أهل العلم يجوز ذلك والصحيح أنه لا يجوز. ولهذا في عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو أنزل الله عز وجل قوله لما لعنهم في الصلاة، أنزل قوله ليس لك من أمر شيء وأن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وأما اللعن بالوصف فليس بحرام كلعن الواصلة، لعن النوع يعني لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين، ولعن الله من غير منار الأرض ومن تولى غير مواليه ومن انتسب إلى غير أبيه ومن حدث في الإسلام حدثا أو أوى محدثا وغير ذلك مما جاءت النصوص الشرعية بإطلاق على الأوصاف لا على الأعيان، والله أعلم. قاله في شرح صحيح مسلم. فلعن المسلم المعين حرام وأشد منه رميه بالكفر وخروجه من الإسلام، وفي ذلك أمور غير مرضية، منها إشمات الأعداء بأهل هذه الملة الزكية وتمكينهم بذلك من القدح في المسلمين واستضعافهم من شرائع هذا الدين، ومنها أنه ربما يقتدى بالرامي فيما رمى فيتضاعف وزره بعدد من تبعه مأثما إذا كفر بغير حق. وقل أن يسلم من رمى بكفر مسلما، هذه قاعدة، وقل أن يسلم من رمى بكفر مسلما. فقد خرج أبو حاتم ابن محمد ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكفر رجلا إلا بقى أحدهما بها، يعني قال لأخيه يا كافر، فإن كان كافرا وإلا كفر بتكفيره. طبعا هذا من باب الوعيد وليس هو التكفير المخرج من الملة أيضا، وإنما هو من باب الوعيد. وله شهيد في الصحيحين من حديث أبي ذر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وفي صحيح البخاري له شهيد أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصح عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن رمى مؤمنا بكفر فهو قتله. وخرج أبو بكر البزار في مسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال رجل أخي يا كافر فهو كقتله. ورويناه من حديث الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن عمرو بن سلمة قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ما من مسلمين إلا وبينهما ستر من الله عز وجل، فإن قال أحدهما لأخيه كلمة هجر خرق ستر الله الذي بينهما، ولا قال أحدهما أنت كافر إلا كفر أحدهما. فهل بعد هذا الوعيد من مزيد في التهديد؟ ولعل الشيطان يزين لمن اتبع هواه ورمى بالكفر والخروج من الإسلام أخاه أنه تكلم فيه بحق ورماه، وأنه من باب الجرح والتعديل لا يسعه السكوت عن القليل من ذلك، فكيف بالجليل؟ يزعم أنه الآن إيه؟ هذا واجب عليه، هذا باب الجرح والتعديل، فيكفر أخاه ويتعدى زعما أن ذلك لا يسعه السكوت على ذلك. هيهات إن مجال الكلام في الرجال عقبات مرتقيها على خطر ومرتقبها هوى لا منجى له من الإثم ولا وزر. فلو حاسب نفسه الرامي أخاه ما السبب الذي هاج ذلك لتحقق أنه الهوى الذي صاحبه هالك. هيهات يا سلام، الكلام هذا يا إخواني من ذهب أذى ابن نصر الدمشقي تعرفونه؟ أذى كتاب من كتب السلف. شوف نفتح مئات الكتب لكن لا يمكن، كل كتاب له مذاق، صح؟ مذاق. ايه مذاقه يا ابو بكر هذا الكتاب؟ هيهات هيهات، ان في مجال الكلام في الرجال عقبات، لان هذا على خلاف الاصل يا اخوان، الكلام في الرجال على خلاف الاصل. انت تقول في اخيك فاسق، تقول في اخيك مبتدع، تحذر من اخيك، كل هذا على خلاف الاصل. والا فالاصل ايه؟ كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. لكن إن كان بحق فذاك باب الجهاد. فلا يهاب الإنسان الكلام في الرجال كونهم رجالا، إنما يهاب الإنسان أن يتخطى فيهم حد الله وحد رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا إذا وافق الحكم الحكم كان شرعا معتبرا وكان جهادا عظيما، أي إذا وافق حكمك حكم الشريعة. قال هيهات هيهات، فإن الكلام في الرجال عقبات مرتقيها على خطر، على خطر على خلاف الأصل. أنت تمشي على طريق من شوك، أي كلمة حتى لو مبتدع، مبتدع ليه يبقى مبتدع زاني؟ رأيت يزني؟ يا رجل دعك مبتدع وخلاص قول زاني، لا، مبتدع مبتدع، ليس مبتدعا زانيا، ليس مبتدعا سارقا، ليس مبتدعا كاذبا، ليس مبتدعا مؤذيا لجاره، طالما أنه لم يثبت عليه ذلك يبقى مبتدع، لأن ما كان على خلاف الأصل قدر بقدر، فلا يجوز الإنسان أن يتعدى. شوف حتى لو في كافر، لو في مبتدع، فلا يحملك بغضك للمبتدع أن تتجاوز. فإن نصرت الحق بألف كلمة ثم تجاوزت في كلمة بعد الألف فأنت مؤاخذ عليها، ياك ما يشفع لك الألف كلمة، ما يشفع لك الألف كلمة. إذن الأمر صعب ولا لا يا إخوان؟ صعب. فمرتقيها على خطر ومرتقبوها هوى، مرتقبوها يرتقب الكلام في كلام، لكن من أجل الهوى، ود لو عثر أخوه، ود لو زل، يتتبع العثرات، لا منجى له من الإثم ولا وزر. فلو حاسب نفسه الرامي أخاه، لو حاسب نفسه، ما السبب الذي هاج ذلك، أي هيجه يعني، ما الداعي للكلام في ذلك وهو يرمي أخاه بهتانا وزورا؟ لو سأل نفسه لتحقق أنه الهوى الذي صاحبه هالي. سؤال يا أخوان ونكتب هذا القدر، سؤال: كيف أعرف أنني إذا تكلمت في شخص كنت صاحب هوى؟ سؤال مهم، وإلا كل يدعي وصلا بليلة، كل واحد يتكلم الرد والمردود عليه، كل يتكلم ويقول بأنه إنما نصر الشريعة ونصر الحق. كما أننا نسأل سؤالا دائما حتى لا يغتر الإنسان بشيء، كما أننا نسأل أنفسنا سؤالا: ما الذي يدرينا أننا على منهج السلف؟ فيكون الجواب عصمة الكتاب الذي تقرأه للإمام. طالما أنك مرتبط بالكتاب لفظا وفهما ومعنا فإنك على الحق. طيب ما الذي يدريك أيضا أنك إن تكلمت في فلان ورددت عليه أنك لست صاحب هوى؟ كيف؟ ما هو الضابط؟ فكل يدعي أنه ينصر الشريعة وينصر الحق، فيريد من يتكلم النجاة، فكيف يثق بأن هذا طريق النجاة؟ كيف؟ نعم، هذا يتعلق بالمقصود، أن يكون مقصود نصرة الحق ومحبة الهداية للخلق. طيب كذلك
تكلمت في شخص لبدعة معين أو لخطأ معين ومدحت آخر على نفس الخطأ، قد أتيت بنقيضين،
يعني عدم التناقض، أنا أرد على فلان هذا، فلان هذا ليس على السنة لأنه مصند بسط، ثم آتي إلى فلان أقول وعلى السنة مع أنه من سندباس مثلا يعني. فإذا كان مورد النفي والإثبات وحيدا لزم ذلك التناقض. فما أتناقض مثلا أنتقد واحدا أنه عنده أخطاء في اللغة وأنا أوالي من هو أعظم منه أخطاء ولا أحذر الطلبة منه بل أدل الطلبة عليه، يبقى هذا إيه؟ هذا هوى، لأن القاعدة تتناقض. إذا اعتبرنا أن العامية مثلا أو أن الأخطاء في اللغة إذا اعتبرناها قادحا تبقى تكون على الجميع. إن حسبت شخصا وجعلته من الخوارج القاعدة لأنه تكلم في الخروج في غير وقته في زعمه، فكيف بالذي تكلم في الخروج تأزيزا وتأليبا في عهد الإمام ليس بعد رحيله؟ يبقى ألا أنتقد هنا، يبقى أنتقد من باب أولى هنا. الذي تكلم في الخروج خارجه والذي لم يعتبر إماما أصلا يبقى يقتدر الكلام في هذا في ذاك، يبقى لا أتناقض. طيب يعني إن كان حق عند خصمه اعترف به لا يرد، فلا يمنعه بغضه له مثلا أو رد عليه ألا يقبل منه حق. تمام. أيوة نعم، بعد الإخلاص للدليل أنا أجرح بأي شيء بدليل، يبقى لابد دليل. الدليل هذا يتضمن أمرين، الأمر الأول دليل من قبل الشرع على أن هذا الفعل بدعة، طيب، أو هذا القول مخالف. الثاني دليل على استحقاق المعين للوصف، فقد يقع هذا المعين الذي أرد عليه قد يقع في قول هو بدعة من قبل الشرع لكن لا يكون مبتدعا، أخطأ، زل، ما قصد، ما بلغه حديث، وهنا أرد عليه لكن لا أسقطه، أرد عليه لحرمة الشريعة. وقد انتشر القول أقول أخطأ الشيخ حسين في كذا مثلا، يعني أخطأ الشيخ حسين والرد عليه كذا كذا، وطلع مقطع على النت الرد على حسين، ولكن حسين مال السن ما في إشكال، يبقى هنا الرد على القول، وأما الشخص فمحفوظ قدره. ليه؟ لأن حسين سلك مسالك العلماء لكن خفي عليه الدليل. خلي بالك، طب في الأمور المنهجية والعقلية بس، حتى في الأمور العملية لو ظهر لي خطأ في الأمر عملي أرد عليه، فإن كان الخطأ في كتاب وانتشر في خطبة وانتشرت أبين هذا. طب إذا وصل حسين هذا الكلام نظر فيه، فإن وافق الحق قال جزاك الله خير، طب وإن وافق غير الحق قال حينئذ هذا الكلام الذي انتقد علي بأنني لا أعلم الحديث بل حديث كذا كذا كذا، لا بل أنا عالم له ولكن هذا الحديث مطلق قيده عندي الحديث كذا وكذا وكذا وكذا، وأرجو من أخي هشام أن يطلع على ذلك. هنا لجئنا لنوايا ولجئنا إلى سباب ولجئنا إلى كذا، البحث علمي وأنت عندي سني وأنا عندك إيه؟ سني. ليه؟ لأنني فاصل بين القول والقائل. يبقى هنا حينما أتكلم عن الدليل يلزمني أمران، دليل على أن الفعل مخالفة، والمخالفة هل هي مخالفة تقتضي التبديع أو مخالفة لا تقتضي ذلك. تمام. الأمر الثاني استحقاق الإيه؟ المعين لذلك، هذه مسألة مهمة جدا. أما إن تكلمت فيه بهوى واخترعت دليلا أو اخترعت مخالفة أو أنك تغفر لنفسك شيئا ولا تغفر للآخر، مثلا لماذا لم يتكلم في وجيه؟ لابد أن يتكلم في وجيه، لماذا لم يتكلم؟ تلك مراوغة، هذا يدخل منهجا، هذا يكتم منهجا، مع أنني أصلا لم أتكلم في وجيه. عجيب. يعني أنا أنتقد حسام لماذا لا يتكلم في وجيه؟ حسام أصلا مبتدع لأنه سكت عن وجيه. وحسين يقول أنا ما أعرف وجيه وأنا أصلا ما تكلمت في وجيه، فيلزمني أنا يا من أبدع حسان لما تكلم في وجيه يلزمني أن أكون أنا مبتدع من باب أولى، بل حسام معذور لأنه لا يعلم، أما أنا لست معذورا لأني أعلم وأحاكم، فأين كلامي في وجيه أصلا؟ أين كلامي؟ يبقى هذا ليس عليه أثر. ومن هنا يكون صاحب هذا الفعل إيه؟ صاحب هوى. صاحب إيه؟ صاحب هوى. يبقى لابد حتى أعرف أن على الحق في الردود النوايا، وتلك بين العبد وبين ربه، والاتباع، والاتباع تحقيق الأدلة في إيه؟ في هذا، وعدم التناقض في القواعد. فإذا وضعت قاعدة كانت لي وعلي. ولهذا أهل السنة والجماعة من علاماتهم أنهم يذكرون ما لهم وما عليهم، أما أهل البدع يذكرون ما لهم ويدعون ما عليه. أعاتب رجلا مثلا على شيء بسيط، على خلق بسيط، وأدافع عمن يقع في كبير من الكبائر واعتبروه من علماء العصر أو من فقهاء الزمان. أنا هشام بدعني واحد مثلا وأنا أعلم أنه بغى، وزيد من الناس مثلا آخر، زيد من الناس آخر وقع في شيء بسيط جدا، فأخرج بيانا في التحذير من هذا الشيء البسيط وأقول أوقع الأمة في فتنة وشق الصف، ولا أتكلم عن من بدعني وبدع غيري بغير حجة ودليل إنه ما شق الصف، مع أن الذي تكلمت فيه ما شق صفا إنما لأمه. فمن تبع العلماء كيف يكون شق للصف؟ إن كسرت صف الحزبية فنعم شق، لأنه يجب شقه وتحطيمه وكسره، أما إذا قصدت صف السنة فذاك الذي دلك عليه من علماء أكابر، فأي صف شق؟ صف الكبار أم صف الحزبيين؟ ثم لو سلمنا جدلا بحسن النية، فحينما أنا أرد على رجل وقع في ضرة خشية أن تكون الذرة تلك جرثومة قد تعدي الأمة، فكيف أترك جذعا وهذا الجزع مسني؟ فعلامة تناقض، أنا مبدع، ما هو إما أنا مبتدع فعلا أو أنني غير مبتدع. إن كنت مبتدعا قلت يا إخواني جزاكم الله خير الشيخ فلان أصاب وأنا مبتدع، طب وإن كنت مخطئا وإن كان الآخر مخطئا قلت بدعني بغير مبدع وهذا لا ينبغي ولا يجوز، فقد بدعني في مسألة كذا وهذا ما يجوز، لأن البدعة كيت وكيت وكيت وهذا خلاف السنة. أدفع عن نفسي، هذه أمكم صفية، هذه أمكم صفية. فإن قلت لا بس المصلحة تقتضي ألا أرد، دعك يموت، فلماذا اقتضت المصلحة هنا أن ترد؟ دعه يموت. فإن أمنت من القصد السيء وقعت في عدم الدليل، فإن أمنت من الدليل وقعت في التناقض، فإن أمنت من التناقض يبقى لن تنتهي. والواجب على الإنسان إذا رد أن يرد بمعيار واحد، وأن يكون الحامل له إيه؟ مثلا واحد ما ردش عليه أبدا ولا عمره جاب سيرتي، ولقيته قال مثلا إن العمل شرط كمال، أو ما نرد على ذلك مع أني أعلم أنه سأستدعي عداوته. فأنا بين أمرين، أن أمرر ذلك حتى لا أكثر العداوة، وأن أرد مع كثرة العداوة، فأي الطريقين أختار؟ إن كانت دعوتي أختار إثار السلامة، وإنما إن كانت دعوة الإسلام اخترت السلامة لدعوة الإسلام. واضح يا إخوان؟ ولهذا لا تجد تناقض. أنت ترد على حسان ورد على أخوك اللي فيه جنبك عادي، إيه الفرق بين هذا وذاك يعني؟ ايه الفرق بين عبيد وزيد؟ هل نزل اسماء من السماء نرد عليها واسماء لا ترد عليها لا يرد عليها؟ يبقى لابد ان يتضح للانسان هذه المقامات حال الكلام في الرجال، والا فان القدم يزل، واذا زل القدم فنسال الله السلامه والعافيه. ماذا انت صانع باخيك الذي يتعلق برقبتك يوم القيامه ويقول يا رب هذا تكلم في بغير حق فخذ لي، لا سيما اذا كان من الدعاة الى الله عز وجل، فيعظم الامر بعظم القدر والمكانه. نسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السلامة والعافية. إن شاء الله غدا خطبة الجمعة هنا بإذن الله في هذا المسجد بمشيئة الله تعالى، يوم السبت درس بيلة، يوم الأحد عندنا دورة علمية في المطرية إن شاء الله، يوم الاثنين درس الشيخ سالم، يوم الثلاثاء درس الحق درس دورة علمية أيضا في مركز بدر، يوم الأربعاء دورة علمية في الوحال كفر الشيخ أو الرياض، يوم الخميس نقيم الصلاة. ها؟ نعم في صندوق بسط إن شاء الله.